بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول العلة الغائية، وقلنا أنها لازمة لأي فعل. كل فاعل فله غاية في فعله، لأنها هي التي تعين نحو صدور هذا الفعل. فوجودها بديهي، ولكن قد نقد عليها على وجود العلة الغائية بعدة طرق مختلفة. النقد الأول هو بالاتفاق، يعني أنه هناك حوادث تقع في هذا الكون، مثل ما نقول عن الطيارة نبيل السرعة، لا يمكن أن تكون غاية لفاعلها، وهي الحوادث الاتفاقية وهي موجودة في الجمادات، مثل حجر يقع على رأس إنسان فيكسره قطعا ليس مقصودا من الحجر. النباتات الزهور قطع النبات لا يقصد الزهور، لا يقصد الزهور، لكن الزهور حادث. الحيوانات الموت، الحيوانات ما تقصد الموت. الإنسان كمن يحفر الأرض بحثا عن الماء فيجد كنز وليس مقصودا. فإذا هناك أفعال تترتب عليها حوادث لا يمكن أن تكون غاية لها، ولم أن نقول بكل فعل غاية. أجبنا في البحث السابق عن بحث الاتفاق لأن الشيخ أوكله إلى بحث الطبيعيات الذي فصله في محث الكائن الطبيعي، فمن شاء فليراجع هناك. وقلنا أن الحوادث في هذا العالم، عالم الطبيعة، فواعلها من باب المقتضي وليس من باب العلة الثانية. من باب المقتضي، والمقتضي يفعل إما دائما أو في أكثر الأحيان، ليس بالضرورة كل مقتضي يؤدي إلى المقتضى، وإنما المقتضي موجود بالعلة، لابد من توفر الشروط وتفاعل موانع المقتضي. هذا فتكسب الموارد الكونية فيها، ما في علة تمنع منها الوجود، سواء في الجمادات، سواء في النباتات، سواء في الحيوانات، سواء في الإنسان. نعم، أكثر هذه الأشياء في أكثر الأحيان تعمل على طبق مقتضياتها، تعمل على طبق إرادتها. واضح أن الحجر في أكثر الأحيان يسقط إلى مدار الأرض من أعلى لأسفل. النار غالبا ما تحرق، الماء غالبا ما يبرد، النباتات غالبا ما تنمو، واضح. الحيوانات غالبا ما تتحرك، الانسان اغلب ما يريد يقع. وكنا قبل ذلك في البحث الثالث اذا رجعت الى حياتك اليوميه تجد ان اكثر ما تريد يقع، بل ما هو معنى تنظم حياتك، كل اغلب ما تريد يقع، لكن ليس كل ما تريد يقع. شوف، اغلب ما تريد يقع من غير قصد الى غايتها، ولا يمكن ان يقع الا ما تريد. توجه النقطة، ولكن ليس كل ما تريد يقع، ليس كل ما تريده يقع. تجري الرياح لما لا تشتهي السفن، كما يقول الشاعر. بعض الأحيان أنا أريد شيء ولا أصل له، يحال بيني وبينه. واضح أم لا؟ هذه في الأقل مو دائما. وهذه كما قلنا لكم أن هذه كاشفة عن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. والإنسان المؤمن بهذه الأشياء يعلم أنه هو لا يمكن أن يحقق كل ما يريد في غنى عن الله سبحانه وتعالى، في أمور خارج عن استطاعته، وهي توفر الشرائط وارتفاع المواني، خارج تماما عن إرادته، وإن كان هو إرادته لها مثالية في كل يحدث كل شيء، حتى الحوادث الاتفاقية. لكن بالعرض هو الذي يحفر الأرض بحثا عن ماء الكنز، لولا إرادته للحفر ما وجد الكنز. يعني أيضا بإرادته، الفعل دائما بإرادة الإنسان، لكن إرادته جزء العلة. حفر المقتضي في أغلب الأحيان يصل الإنسان إلى ما يريده، هذا أمر
واضح وجدان يعتني إلى استدلال. ولكن الأمور الأخرى توفر الشرائط ورفع الموانع هذه ليست في أيدينا. قد في بعض الأحيان لن نتوفر الشرائط و أو توجد موانع. يعني نضرب مثال كما يقول يعني سفر إلى مشهد مثلا بزيارة الإمام عليه السلام، ولو لم يرد أن يسافر إلى مشهد ما يسافر إلى مشهد محال، لابد من أنه يريد أن يذهب إلى الصفر، ولكن يريد بعد ذلك أن يحجب على القطار مثلا أو الطائرة. هذه لها سيادة عليكم السلام ورحمة الله، فيقال له ليس هناك مكان على الطائرة فلا يسافر. وكل إنسان يريد أن يذهب إلى مشهد طعام يذهب، لا، قد لا نتوفر الشرائط أو قد تعرض موانع، يصاب بمرض، يصاب بحادث، يصاب بأي شيء في الطريق ويحال بينهم. لكن أغلب من يريد أن يذهب إلى مشهد يذهب، لكن مو كل الذي يريد أن يذهب يذهب، واضح؟ فالإنسان وإن كان فعال لما يريد ولكن ليس كل ما يريده يقع، واضح أم لا؟ كلا قدرة الحق سبحانه وتعالى تظهر في هذه الأمور. لما ندعو الله سبحانه وتعالى من أجل سيأتي الوقت التفصيل من أجل أن يوفقني، يوفقني يعني ماذا؟ يعني يجعلني أريد. التوفيق يعني توفير الشرائط ورفع الموانع والتسديد، التسديد والتوفيق. وهذا سيأتي الحج يقصد العمل الصالحة حذير توفيق، طلب العلم حذير توفيق، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. تجد الرياح وما تشاسر، الشرائط مخالفة أو ما يوجد يعرض إلى معك فهو حال الإنسان. فنحن ما ينبغي أن نتمسك بهذه الاتفاقيات اللي هي عبارة عن عدم تمكن الفاعل من الوصول إليه غايته، وأنا ما تعرضه شيء آخر. هذه غاية العرب، هذه من البيئرات الفاعل، ولكن هي غاية بالذات لشرائطها كما قلنا لهم، لكن شرائطها نادرة في الاجتماع. عروض الماء نادر العروض، فلذلك تكون نادرة في الحدوث اتفاقيات، واضح أم لا؟ فإذا نحن عندما نقول لكل فاعل غاية، لا معنى ذلك أن لكل فاعل كل فاعل لابد أن يطيء الغاية التي يريدها الزاد. هذا بحث آخر أجنبي، مسألة أخرى. المطلوب ما هو إثبات أن كل فاعل له غاية في فعله، غاية بالذات تسانح مبدأ الفاعل، ولكن هل كل فاعل يصل إلى غاية في بحث آخر؟ نقول لا، ليس دائما. نعم في أكثر الأحيان يصل، وقد تعرض أمور اتفاقية تحول بينه وبين الأحسن. وهذا هو ممكن هو الرأس به مسألة كلامية، مسألة البداية، البداء ومسألة اللوح والمحو والإثبات هو هذا، التحقيق فيها هو هذا. نحو اللوح المحو والإثبات هو في عالم الطبيعة بصوت الزمان، لا في عالم المجردات الثوابت. نحو اللوح المحو والإثبات هو في بصوت الزمان نفس هذا العالم، إنه قابل للتغيير، تغيير ما في شيء يبقى، يعني كل واحد يبقى زمانا ويتبدل، زمانا ويتبدل، واضح أم لا؟ ومسألة البداء هو هذا، أنه يكون عليكم السلام البداء عبارة عن ظهور الحادث الاتفاقي، يعني على خلاف ما كان متوقع. الإنسان حزم امتعته للسفر وجهز كل شيء، ثم يموت مثلا، صاب حادث في الطريق ما يصل إلى المطار، يموت، تسقط الطائرة، هذه الأمور كلها اتفاقية، ما هو كل يوم طائرة تسقط، يعني تسقط، هذا بداء، يعني على خلاف متوقع، واضح أم لا؟ فهذا هو عن البداء، هو هذا يعني الأمر. الإنسان بالتحليل العقلي ما في أي مشكلة، هذا الإنسان يريد أن يسافر إلى مشهد، جاهز كل شيء، قطع التذكرة في الطائرة، واضح، الطريق مفتوح، بعد ذلك هيسافر. فيبدو لنا على خلاف ما كنا نتوقع. فإذا البداء ليس إلا الاتفاق، البداء ليس إلا اتفاق، يعني عروض ما هو على خلاف المقتضي الدائي أو الأكثري، واضح؟ فالعقلاء يقول كيف حدث هذا؟ لماذا حدث هذا؟ ما كنا نتوقع هذا، واضح أم لا؟ هذا هو البدو. لذلك السيد جماد رحمة الله عليه في كتابه البداء يقول هذا الأمر، يعني يقول أن هذا البداء في التكوين كنفخ التشريع، نفخ التشريع يعني كل شيء مؤقت بشيء معين، واضح أم لا؟ هذا نهائي جدا يعني في 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 تماثل. ولكن مسألة البداء هو بالذات دائما الإنسان يقول بإذن الله بإذن الله، نحن جمعنا جميع الأسباب، لأن مو كل شيء في يد الإنسان، حتى الشراء حتى الموانع كثير طار زمن يعني في هذه الحياة شرائط غير من ولدها، ما نطلع نوفر الشرائط مخطط ورقي وكل شيء، لكن ما نطلع نطبق ما خططنا لعدم توفر الشرائط أو على وجود الموانع. واضح؟ هذه نقطة مهمة لا بأس أن يشير إليها. فهذا ما تتحول الاتفاقية، الاتفاقية تنفي أن كل فاعل يصل إلى غيره، مو تنفي أن لكل فعل غاية. واضح؟ إذا انتهى هذا البحث مسألة الاتفاق، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التدخل، هذه تدخل لكن الأمر حتى الإنسان عندما نشعر بالضعف وتوقع الهزيمة دائما يحتمل رحمة الله تأتي، وهو نفس الشيء الاتفاق من الاتفاق من جهتين أيضا، ولكن تشعر أنك لا يمكن أن تصل إلى غايتك، لكن تجد مرة أمور مرة واحدة ترتبت على خلاف ما هو طبيعي، على خلاف ما هو عقلائي، ترتبت ووصلت إلى الغاية الموجود وحصل. واضح له أحسن. فالإنسان سواء عندما تترتب له شرائط النجاح أو تترتب له شرائط الفشل ما يستغنى عن الله سبحانه وتعالى. النجاح دائما يكون معلق بالله سبحانه وتعالى أن يتمم له التوفيق في توفر شرائط الإضعاف والفشل، دائما يرجو رحمة الله أنه تأتي مثل ما حصل للأنبياء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرهم. واضح؟ أتاهم نصرهم. هنا بعد يعني التحليل العقلي تحل العقلاء إن هذا الأمر لا يمكن أن يتم تجربه، فجأة ذلك تسليم الحواجز الموجودة، هذه الأمور الله سبحانه يدخل فيها. فدائما الإنسان مستضعف سواء في الاتجاه أو في لا يستغنى عن وجود الحق سبحانه وتعالى في مسألة التوفيق والتدبير. أما الإشكال الثاني أو النقد الثاني مسألة العباس، أن هناك حوادث تقع لا يمكن أن تكون أيضا لا يمكن اعتباره الغايات كالعبث، كأن العبث العبث في المصطلح العرفي يعني الشيء الذي ليس بهدف، يعني في غاية، إنسان يعبث يعني ليس له غاية، فكأنه هناك أفعال عبثية يعني أفعال لا غاية لها، في العقلاء يقول لا غاية لها، تعرف دي لا غاية. هنا الشيخ يطيل في الجواب على هذا الأمر، فنحن نبين المطلب الكلي للجواب على هذا النقد ثم نطبق سريعا ليس فيه شيء. الشيخ يقول لابد من أول من البحث عن مبادئ الفعل الاختيار بالنسبة للعبث، إن العبث متعلق بالفعل الإلهي بالإنسان بس مو بالحجر والشجر، بالإنسان. يقول الفعل الاختياري يعني الحركة تضرع الإنسان لها ثلاثة مبادئ، المبدأ القريب، مبدأ متوسط، مبدأ بعيد. المبدأ القريب هي القوة المحركة المنبثقة في العضلات، طبيعة المغلوبة في العضلات هذه القوة تستباشر الحركة، قبلها القوة الشوقية التي تبعث الإنسان على الحركة تجاه معين، وقبل هذه القوة الشهوية قوة العلمية يعني التخيل أو الفكر أو التعقل، التخيل أو التعقل مبدأ علم بقى. إذا عندنا علم أو خيال في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك عندنا شوق، ثم عندنا محرك في حركة، كل هذه ثلاثة مبادئ موجودة. المبدأ العضلاني المباشر وهو المبدأ الطبيعي، والمبدأ الشوق والمبدأ العلمي. واضح ام لا؟ طبعا ملاحظة الشوق دائما متعلق بالمبدأ العلمي. يقول كل مبدأ من هذه المبادئ له غاية تخصه خاصة به. أما المبدأ الطبيعي المنبث في العضلات فغايته التحريك والوصول إلى نهاية الحركة، غايته ما هو؟ نهاية الحركة، يعني ننتقل من المكان إلى مكان، إلى المكان الموجود إلى المكان المطلوب، هذه غايته دائما، هذه قوة صماء حسب ميله، هذه مثل الحجر غايته يكون في مركز الأرض مثلا، فهذا غايته، هذا محرك في معين يحرك دائما ويحرك يصل إلى غرض معي لأنه غير علمي غير مريد فقالت الناس الحركة أن يصل إلى مكان ما لأن كان عنده القوة صار له بالفعل فده كما حركة مطلق حركة كمال انتقل من كمال الموجود إلى كمال المطلوب واضح صحيح. المبدأ الشوقي الشوق هذا لابد منه في أي فعل اختياري فعل مفتاني بل يكون مشتاقا ثم اشتاق هذا الشوق أيضا قد تكون غايته نفس غاية المبدأ القريب وهي نهاية الحركة وصول إلى مكان معين فتطابق هذا المبدأ الطبيعي صحيح أم لا وقد تخالفه تكون لها غاية يعني القوة الشوقية فغاية وراء منتهى الحركة فتخالفه مثال الشيخ يضرب مثالين المثال الأول عندما يطابق القوة الشوقية طبعا المنبعثة من الخيال القوة الطبيعية وهي تكون نهاية الحركة يكون مثل إنسان يميل جلسة معينة جلسة على الجهة اليسرى يميل الجهة اليمنى ضجر الملل يغير هذا الجلوس أنا جالس هنا هكذا أنتقل هكذا أنا رجيها واضح فهنا حصل تطابق بين المبدأ القريب والمبدأ البعيد صحيح أم لا ولكن قد تخالفه يعني القوة الشهوية قد تخالف القوة الشوقية قد تخالف القوة الطبيعية لا تكون غايتها نهاية الحركة ولكن ما وراء نهاية الحركة مثل أنت عندما انتقلت من بيتك إلى الحسينية ليس وراء تتخذ من بيتك إلى الحسينية تغير مكان نعم هذا غاية القوة الطبيعية إن اكتسبت كمال معين كانت في مكان ثم انتقلت إلى مكان آخر انتقالك من البيت إلى الحسينية هنا هذا كمال للقوة الطبيعية أما أنت مهدرة بأنك تجي الحسين تجي ساتذة ثم ترجع في البيت أنت جاي حتى تحصل إيه؟ تطلب العلم كما جاءت إلى الحسينية هو طلب العلم وهي غاية وراء منتهى الحركة صحيح أنت انتهيت سكنت هنا في الحسينية انتهت حركتك هنا ولكن مهدرة غاية ترجع في البيت غايتك طلب العلم أو كان الشيخ يضرب مثال كما يذهب إلى السوق للقاء صديق له مكان معين تذهب تستقر حتى تلقى الصديق وغايتك نهاية الحركة لكن ما وراء الحركة هنا حصل اختلاف إذا قد يرتبط المبدأ القريب والمبدأ البعيد مع وقد يختلف واضح أم لا مطبق هذا المقدار وأما بيان أمر العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة إرادية فلها مبدأ قريب ومبدأ بعيد متوسط ومبدأ أبعد الأول الطبيعة الثاني الشوق الثالث العلم فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو فالقوة المحركة التي هي في الأمراض العصبية تبطل والعياذ بالله عندما يصاب الشلل الجلطة الدماغية مثلا يشلل شو يعني مو يعني يدخل الإرادة مو يعني يأخذ العلم مو يعني يأخذ الشوك هذه القوة عندما يشل شلل طبيا يعني يفقد هذه القوة أحسن هذه القوة يفقدها ما يستطيع يعني تفقد النتيجة وتنقطع الأعصاب مثلا في جلطة دماغية شيء مهم هذه القوة لا تعمل النتيجة أي سبب من الأسباب لا تعمل واضح لها فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو والمبدأ الذي يليه هو الإجماع من القوة الشوقية الشوقية لا دواعي الشيخين بقص والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر بعد الحال مبدأ الحركة هو خيالي مبدأ الحركة هو فكري عقلاني واضح لا خيال ذي أكثر في الأطفال أو ضعف العقول في الكبار أما الفكري مثل أنسان عقلاء ذي يتحرك حركة مدروسة مبرمجة مخططة ليست حركات عشوائية واضح ما في كبير لكن مثل الأطفال كما يكون يعمل ثم يفكر صحيح يعني بعث من مبادئ خيالية فكرة جد زي ما بالليل يطبقها في الصباح مثل الأطفال. فهذا طبعا يعاني مشاكل في حياته. إنسان لازم يخطط فكرة تفكير عقلاني طويل المدى حتى إنه هو يصل إلى الغاية من الغاية مدروسة العقلاء يمدحوها. ممكن إنسان يتخبط هذا واضح لا مش الطفل جاهز. فمرض خيالي أو فكري وهذه هي أمر القوة الشوقية. فإذا ارتسم في التخيل أو في الفكر المخفي عن العقل صورة ما فتحركت القوى الشوقية إلى الإجماع يعني إلى طلب الفعل إلى التحريك خدمتها القوى المحركة. لا بد أن نحط إلى مرحلة الإجماع إجماع العزم. نعم إيه إجماع العزم القوى المجمعة يعني التي تكون علة تامة فذلك ليش بصدور الحركة للتحريك يعني تامة للتحريك بعد يعني طبعا تطلع القوة الطبيعية هذه مأمورة هذه مما لا تناقش الإرادة وأيضا الإرادة الإرادة مو إرادية بعد عند الثلاثة المحققين طبعاً تابع للعلم نفس الإنسان نفس القوة الإنسانية اليوم هو ولا يغير بحث مع أخلاقه هذا ندخل في أكثر من هذا وما يأتي هذا المستقبل يعني المهم هذه الإرادة إذا انبثقت من المصلحة الجزمية التي حددتها نفس النفس الإنسانية تأمر القوى العضلية التحريك وتنفذ مباشرة تنفذ إلا إذا ما استطعت يعني ليس كل ما يريد الإنسان أن عاجز إن كان مريض أو لا عاجز مزجون ثم يريد أن يخرج من التوقيع مهما كان من الغرباء التوقيع وحاله إنه وقال الحمد نعم جيد. خدعتها القوى المحركة التي في الأعضاء فربما كانت الصورة المرتبطة في التخيل أو في الفكر أو الفكر هي نفس الغاية التي ينتهي إليها الحركة فتطلق توافقها أليس كذلك وربما كانت شيئا غير ذلك يعني وراء منتهى الحركة إلا أنه لا يتوصل إليه يعني إلى الغاية إلا بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة صحيح ليس غاية منتهى الحركة لكن لا يمكن أن تتوصل إليه إلا بالحركة حركة. أنا لا يمكن أن أصل إلى الحسينية غير طلب العلم لكن لا يمكن أن أطلب العلم إلا بالحركة إلى الحسينية إلى المدرسة واضح لك نعم. وربما كان شيئا آخر إلا أنه لا يتوصل إليه إلا هذا الشيء يعني إلا بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة أو تدوم عليه الحركة لكن مثل الأفلاك كما شاهدت بعد ذلك الحركة الفلكية مطلوبة أيضا لذاتها دوام الحركة واضح لك نعم. المثال الأول يعني الذي يحصل فيه التطابق بين القوى الطبيعية والقوى الشوقية أن الإنسان ربما ضجر يعني مل عن المقام في موضع ما وتخيل في نفسه صورة موضع آخر فاشتاق إلى المقام فيه فتحرك نحوه فانتهت حركته إليه. طبعا هذه كلها بحسب الظاهر ولا عند التحقيق والتفصيل شيء وراء الحركة يعني الإنسان والراحة أساسا الراحة الحركة التي تقنها كذا الافتتاح النتيجة ويجب أن يخرج للتنزه ويبقى شيء يخرج ملي من البيت ويغير المكان إذا بيلا للبحر مثلا بشكل ممتع الحركة حضر الظاهر نعم ذهب إلى البحر ورجع البيت مرة أخرى لكن هو يريد شيء آخر من الترفيه التفريح عن نفسه فهم لا بمجرد هذا المثل يعني مش حضر الظاهر شيخنا حضر الظاهر مو الظاهر كيف؟ أيوة في أثناء حركته يحصل له الارتياح يعني نعم حسن إذا مو مجرد التحرك وراء الحركة نعم يعني الراحة نفسية راح أو من رجعوا جنبه المالتوري يمكن ينتقل يعني فقد عليك أن ينتقل هكذا هكذا فقط هكذا لا يعني هو شيء وراء تحصل الظاهر هكذا أنه هو في النتيجة راضي بهذا الانتهاء مثلا حصل الظاهر لا في شيء وراء منتهى الحركة لكن عند التحقيق لا في شيء حصل الظاهر يتعامل مع الطبيعيين والمادين ما يدقى كثير في الطبيعة نعم حركة ايه لا 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 يعني شكيت يعني هو بدو عايز ينسد هذا يرتاح لهذا ثلاث يعني مثل الأشياء مثل أفنان بيلعب في الناحية وتأتي العادة هذه هاتي. لا لا يجي وراء الحركة وشيء صدح بيه نورا الحركة فتحرك نحوه فانتهت حركته إليه فكان متشوقه نفس من انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة ومثال الثاني يعني له غاية وراء الحركة. إن وراء مثال الحركة أن الإنسان قد يتخيل في نفسه صورة لقائه لصديق له فيشتاقه، يعني يشتاق إليه، فيتحرك إلى المكان الذي يقدر مصادفته فيه، فتنتهي حركته إلى ذلك المكان، ولا تكون نفس من انتهى إليه حركته نفس المتسوق الأول، يعني السوق زي السوق لا الذي نزع عليه بل أن يشتاق إليه بل معنى آخر، لكن المتشوق يدعه، يعني يدع منتهى الحركة ويحصل بعده وهو لقاء الصديق يحركوها. الغاية هي هذه، واضح أم لا؟ المهم يقول فقد عرفت هذين القسمين، يعني الذي يحصل فيه اتفاق بين مبدأ الطبيعة ومبدأ الشوقي والذي يحصل فيه اختلاف، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التي تنتهي إليها الحركة في كل حال من حيث هي غاية حركة هي غاية أولى حقيقية للقوى الفاعلة المحركة التي في الأعضاء، وليس للقوى المحركة التي في الأعضاء غاية غيرها، لكنه ربما كان للقوى التي قبلها غاية غيرها. مثل غاية ويقول نقول أن دائما في الشيء في غاية، إما نهاية الحركة أم وراء الحركة دائما، واضح أم لا؟ فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوى الشوقية، ما غاية أولى للقوى الطبيعية تخيلية كانت أو فكرية، إن القوى الشوقية حركة القوى الشوقية إما تكون تخيلية أو لأن البعث الشوقي الشوق متعلق بالخيال أو بالفكر، ولا أيضا دائما يجب أن لا تكون يعني المخالفة أو الموافقة للقوى الطبيعية ممكنة، ليست دائما في جانب المخالفة أو جانب الموافقة، قد تتفق وقد تختلف معه، واضح أم لا؟ بل ربما كان ربما لم يكن كما تبين لك في المثالين. أما الأول منهما يعني الموافقة فكانت الغاية فيهما واحدة، يعني كانت مبدأ الطبيعي ومبدأ الشوقي، وأما الثاني فكانت الغاية مختلفة، غايتان الذين ذهب إلى السوق لملاقات الصديق، بوصول إلى السوق تحققت غاية القوة الطبيعية، وبلقاء الصديق تحققت غاية القوة الشوقية، واضح؟ نعم. ثم يقول إن يؤثر على هذه المراكب وأنه المبدأ القريب هذه قال هو القوة الطبيعية وهذه مأمورة للقوى الشوقية التي أيضا تابعة للقوى خيالية أو فكرية، دائما هكذا الشوق لا يكون إلا عن خيال أو عن عقل، والقوى المحركة التي في الأعضاء مبدأ حركة لا محالة، دائما إذا عجزت عجز الإنسان عن الحركة المحركة الأول هي، والقوى الشوقية أيضا مبدأ أول لتلك الحركة، يعني مبدأ أول من الثانية، مبدأ أول طبيعي وهذا أول مبدأ من الثاني، أقرب مبدأ من الثاني بعد العلم أو أقرب من العلم، مبدأ أول من الثاني لتلك الحركة، فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق البك بالضبط، شوق الأرض أعطاه هي شوقية حركة أرضية، لأنه لم يفعل ثم فعل، ولم يفعل ثم فعل يعني اشتاق أن يفعل، لأن الشيء الذي لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثا نفسانيا يكون بتشوق نفساني لا محالة، واضح؟ لأنه هناك شوق ثم حدث شوق فتحرك فقد حدث بعد ما لم يكن يعني شوق، فإذا كل حركة نفسانية مبدأها الأقرب هو محركة في عضل الأعضاء، ومبدأها الذي يليه شوق، والشوق كما علم في كتاب النفس نفس تابع لتخيل أو فكر لا محالة، بين هذا في نفس الشفاء نص ثالث، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكرا. ثم هنا يقول هناك مبادئ ثابتة في الحركة الإرادية، وهناك مبادئ ليست ثابتة، المبادئ الثابتة هي القوة الطبيعية والقوة الشوقية، لا يمكن أن يصدر عنك حركة أنت أيها الإنسان المختار إلا ويكون المبدأ الطبيعي ومبدأ الشوقي دائما موجود، ليس من تطبيق الحركة إلا مع وفيد مبدأ الطبيعي ومبدأ الشوقي بدون شوق وبدون مبدأ طبيعي قريب ما في حركة عايز مشلول ما بتحرك ما تشبك الحركة إذا ما بتحرك ولكن في مبادئ غير ضرورية مثل الخيال أو الفكر قليل الخيال مثل حركة خيالية ولا فكر حركة خيالية قلنا في انتهاء وقد يكون فكر بنا خيال في حركات العقلانية واضح أم لا فيقول إن هذا ال يعني غاية يعني غاية طبعا هنا ال نعم يعني غاية يعني ليس تشوف كل غاية كل حركة لها غاية طبيعية ولها غاية شوقية لكن هذه الغاية الشوقية إما شوقية تخيلية أو شوقية عقلية فكرية إذا الخيال والفكر الغاية الخيالية والغاية الفكرية قد تنعدم من الحركات الجرارية ولكن طبعا هنا توجه هو عند غاية خيالية ما يعني ذلك أن كبين حدا في نفس الطبيعية أن الخيال ما هو حركة بلا خيال محال حركة بأي اتجاه ونحن لا الخيال يأتي بعد الفكر هنا لكن ما تسرع غاية خيالية يعني أنت عندما جئت إلى هنا المدرسة بأجل طلب العلم هذه غاية عقلانية هذه وغاية خيالية فهمنا ولكن بمعرض الخيال يعني كل فكر معه خيال لكن ليس كل خيال معه شيء الخيالية ليه خيال هذا الخيال موجود في النائم الحس موجود في النائم الخيال موجود ليش هو هذا النائم هو مثلا تخيلت تخيل مثلا انك حتوقع مثلا في المنام ولا تتحرك مثلا هذا الخيال ما معدوم في النوم المعدوم حس بس المشترك معطل وهذا صار يقول انه هو هذا استعمال الحس هو عامل استعمالي النائم لا معطل حسي لا يسمع لا يرى لا يتكلم النائم كذا في الخيال فعال فموجود الخيال موجود في حاله النائم العبد ليه؟
العبد
المعمور من سيده
هو لا
يشتق الى الفعل يشتق الى السلامة يشتق الى الكرامة يشتق الى العافية أحسنت هو أحسن بارك الله فيه هو الـ 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 السيد يأمر عبده بأن ينظف البيت العبد ما يشتق الى ينظف البيت ولكن يشتق الى السلامة ومثل ذلك هذا الأسر عامل حتى أخذ ينظف البيت من أجل الأموال فقال أنت غير الغاية ولا غاية فقط مين لا لا يطلب لا لا بس هو أنت عندك غاية نهائية تنظيف البيت وعنده غاية إيش متوسطة لأنها فريق وتحصل على المال أحسن فهو غاية غدا من سرائق تنظيف البيت تنظيف البيت ولكن عندما نظف البيت أنت دورك انتهى هو لا هو لا فعلينا وأحسن طريقية غاية العبد غاية المولى غاية متوسطة للعبد مو غاية نهائية العبد يرجو السلامة يرجو العافية يرجو الكرامة يرجو المال واضح لا يخشى العقاب يعني. فإذا دائما مبدأ الطبيعي موجود مبدأ الشيء موجود في كل حركة أما الغاية الخيالية أو الغاية الفكرية لا الغاية إما تكون فكرية إما تكون خيالية واضح لا ولكن كما قلت لك من خيال دائما موجود مع الفكر وانت مشيت الحسينية هنا الى بالخيال واذا جاءت من وصل الى هنا ثم الى هنا في الخيال بعد مو العقل واضح لكن مو غاية خيالية صح كلمة الغاية يعني. نعم ذات يقول فاذا ها هنا مبادئ الحركة النفسانية منها واجبة باعيانها ضرورة يعني غايات معينة موجودة بالضرورة في اي حركة ومنها غير واجبة باعيانها ضرورة ولكن واجبة لكن لا بأعيانها على نحو البدلية إما وإن الفعل لا يخلو غاية خيالية أو غاية فكرية لكن مو دائما خيال بلا فكر أو فكر دائما بلا خيال لا قد وقد واضح لا إذا والواجب ضرورة هي القوى المحركة في الأعضاء والقوى الشوقية الواجبة الواجبة بالضرورة التي لا يخلو عنها حركة القوى المحركة في الأعضاء والقوى الشوقية وهذه الواجبة هي التخيل والفكرة نحو البدلية واضح لا فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر يعني كل أعمالنا حركة خيالية هكذا بحركة الاستوديان والصاد او فكر ولا تخيل في حركة الثلاثة. واضح ام لا؟ مو دائما هكذا. هذا او ذات مو كلها ثلاثة وهناك ما كلها صفحة. بعض الاحيان هكذا وبعض الاحيان هكذا. نعم او فكر ولا تخيل. شو الانبياء والمعاصم بالحبوث ثلاثة ولا شو الانبياء والمعاصم ما ينطق عن الهواء يعني كل حركاته وسكناته عقلانية. حتى طعامه شرابه نكاحه نومه حتى لعبه اذا كان صغير سيع الله احسن هادف عقلاني يعني لما بأت بالرواية الشريفة تفرغ فيها الامام الصادق عليه السلام لما سئل قال من الامام لنا بعدك فقال من لا يلهو ولا يلعب اي نعم فدخل الامام الكاظم عليه السلام كان طفل صغير في الرابعة والخامسة من عمره وكان الله معزه وقبله يلعب معها كطفل يعني فلما دخل به فوجد كل المعزه بيضربها يقول لها اسجد لله اسجد ما لكن اسجد بيضرب عرفت هذا طلع رجاه اه فالنبي عليه السلام يعني قام وعنه قال بأبي من لا يلهو ولا يلعب يعني حتى في لعبه لعب عقلي يلعب كطفل كبار وهكذا لكن لعب عقلاني مو مثل اللعب هذه معصوفه هذا ارقى صوره يروح عن الشيخ في البيت المصري هكذا هو عندما ناقص كان يلعب يعني من باب اتضاع العمر والا هو اللعب ايضا ما كان بهذا الشكل يعني يقول انت كيف تبقى حكيم وتلعب مع الاطفال يقول انا ما زلت طفل مقتضى الطفوله هكذا اخضاع الطفوله هكذا يعني يجيب جواب فلسفي انا ايضا طفل قلت اعمل على مقتضاه حتى تربى عنده عقد في العقل يعني عنده بصيره بما هو يفعل يعني اطلع لزا فهذه الامور هكذا في انسان تعلق المعصوم عليه السلام وهو اشرف الوجودات في كل حركاته وسكناته عقلان اذا احنا عندنا في زياره الياسين عليه السلام في زياره الزراعه عليه السلام السلام عليك حين تقوم وحين تقعد يعني في جميع الحركات والسكنات من حركاته عقلانيه ما يفعل شيء يكون الخيال هكذا عبثي يعني هذا من زراعه الاحمر احيانا وحد يجي هذا يعرف يلحق ما يفعل هذا المعصوم اذا فعل هذا الشيء عقلاني هو ما نعرف الحكمه لكنه عقلاني حركه بس المسؤول قد احيانا انت ماذا فعلت يا اخي بعض الروايات تقول الانسان يقول كان يسال حتى على الاشياء بعض الاحيان الاشياء اللي هي لماذا كان يطط في الارض يطط في الحصى حصى عبثي ايش فعلت هكذا ليش ضيع وقت هكذا صحيح اذا يمسك حصى كذا يتركها بيده هكذا مثلا في الارض يتغير شيء يتغير حيوانيه محضه يعني واضح ام لا يا مو زي العقلاني المهم فيقول لا خذ بعض الأحيان خيالي بعض الأحيان يكون عقلاني ولكل مبدأ حركته نعم ولكل مبدأ حركة غاية لا محالة والمبدأ الذي لا بد منه في الحركة الإرادية له غاية لا بد منها إذا كان لا بد منه مثل القوة الطبيعية والقوة الشوقية أما الذي منه بد لا قد يخلو والمبدأ الذي منه بد قد تولد الحركة خالية عن غايته هنا الشيخ بيمثل دفع توهم او اشكال العباس يقول انت عندما تقول العباس احنا عندما نقول لفعل كل فعل غايه يعني غايه لمبدائها الذي صدرت عنه احنا الان قسمنا هذه المبادئ اذا في غايه طبيعيه في غايه شوقيه خياليه وفي غايه شوقيه فكريه انت عندما تحاسبني حاسبني على هذه الغايه بلحظ مبدأها لأن الغاية تسالك مبدأها بالذات ما تسألني عن الغاية التي ليس لها مبدأ فأنت الآن هذا الفعل هو العبثي تقول عبث مثل الطفل يجري مثل الطفل حائط ناجع مرة أخرى الطفل لا يلعب تقول لا غاية ما الذي يفعل تقول ليس له غاية عقلية أحسن ليس له غاية عقلية مبدأ ليس عقلاني أحسن لغاية خيالية الذي يعبث في لحيته هكذا تقول لك عبث يعبث مو يعبث في لحيته هكذا العرف يقول مو يعبث هذا العبث له غايه خياليه مو غايه عقليه نعم لو قلت مبدأه عقلي تقول هذا فعل ضرب بلا غايه واضح فالعبث غايه بل غايه خياليه فانت قس عليها قس الغايه بالنسبه لمبدأها مو بالنسبه ما ليس لها بالنسبه الى ما ليس بمبدأها إلى مبدأها الذي يعبث في لحيته هذه غاية للخيال مو غاية للعقل إذا ما تقول أنها ليست غاية نعم ليست غاية عقلية العرف اللي قال هذا طفل يعبث وجدت يعبث في رأسه في شعره يعني هذا العبث بالنسبة للعقل مثل العقل ما يفعل هذا لكن له غاية هذه حيوانية وهذه لذيذة سيرتز إذا كان في عادة أو الطفل عندنا إذا برد هو نفس الحركة تهيئ المعتمد للطفل هذه يرتز أنت بالنسبة لك عبث أنت العاقل العالم الحكيم عبث لكن هو مش يزال عبث هو بلاك عندما يجد المتجنس تطلع يد منك تعبث الطفل لكن أصرح أصرح تم أصرح الله يد كيف تجد السكت بس ما يطلع يد السكت يتحرك يقول يلتاز يتألم من السكون ويلتاز بحركة لا غاية كيف عبث عبث عند العاقل على تكون مبادئه من مبدأ العقلاني لكن مبدأ خارج وعبث هو هذا والعدم فيه نعم احتاج نعم خيال مع خلق مع عمل احتاج تجاه فعلا يلتز بهذا يلتز يرتاح غير هذا مدار العقل الخيال يعني مثل حيوانية طب الذي يجري ونهار يلتز بنفس الحركة غير المكان وإن لم يرشي يلتز بنا هذا المكان مرجع مرجع الطفل هو نفس الحركة هذه يلتز بها بالنسبة لك انت عبث ومفضل تمام مثل كما حيواني ممكن احنا نقول حركتنا عقلية فعبث بالنسبة للعقل فالشيخ عندما يحدد مبادئه كل مبدأ له غاية فانت عايز تكتب الغاية تدخلها الى مبدأها مو الى غير مبدأها واضح من كلا بيوقف لدفع مسألة العبث هو عبارة عن فعل مبدأه الخيال وغاية منطقة الحركة تطلب زيادة بلا هنا ايضا هذا خير ولذيذ هذا غير المكان لذيذ وهذه غاية اللذة غاية والمبدأ الذي من هد قد طول الحركة سريعا غايته فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب وهو طول محركة طبيعية والمبدأان اللذان بعد أعني الشوقية مع التخيل أو الشوقية مع الفكرية كانت نهاية الحركة هي الغاية للمبادئ كلها وكان ذلك غير عبث لا محالة الفعل هو الفكري العقلاني هذا مو عبث واضح الذي تطابق عليه كل هذه الأشياء تطابق عليه مبدأ الطبيعي والشوقي والعلمي هذا يصير مو عبث أما إرادة خيالية محضة وتريد فقط نهاية الحركة عبث أما إرادة خيالية وراء وراءها نهاية الحركة أو فكرية تطابق عليه كل المبادئ هذه حركة إرادية غير عبثية وإن اتفق أن يختلف أعني أن لا يكون ما هو الغاية الذاتية للقوى المحركة غاية ذاتية للقوى الشوقية لا يكون الغاية الذاتية يعني ما يتفق القوى الطبيعية مع القوى الشوقية وجب ضرورة أن يكون للقوى الشوقية غاية أخرى بعد الغاية التي في القوى المحركة التي العضو وذلك احنا قلنا القوى الشوقية قد تتفق يعني هذه الحركة وقد تختلف يكون لها غاية وراءها هذه منتهى الحركة وذلك لأن قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق وكل ما هو شوق فهو شوق لشيء يشتاق شيء إما هذه الحركة أو مراحة وإذا لم يكن لمنتهى الحركة كان يعني كان شوق لشيء آخر غيره لا محالة وإذا كان ذلك الشيء يراد لأجل الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة ولا يتوصل إليه إلا بالحركة طبعاً واضح لا وكل نهايه هنا يبدا في بيان العبث وكل نهايه تنتهي اليها الحركه كل نهايه يعني كل غايه وكل نهايه كل غايه وكل نهايه تنتهي اليها الحركه او تحصل بعد نهايه الحركه ويكون الشوق التخيلي والفكري قد تطابقا عليها تبين انها غايه اراديه وليس بعبث البتة تم استقناعها وكل نهاية تنتهي إليها الحركة وتكون هي بعينها الغاية المتشوقة أو المتشوقة المتخيلة ولا تكون المتشوقة بحسب الفكرة فيلزم عبث إذا العبث هو الفعل الخيالي الذي تكون غايته نهاية الحركة واضح لنا فعل حاجة اصطلاح حسب الطوابع اللي سموها فعل خيالي الذي تكون غاية الفعل في منتهى الحركة وبدأوا خيالي لا فكر. مش حرب الصبيان هنا هناك. يشتقون إلى هناك ثم إلى هناك. لا احنا قلنا ما بدك حرب الظهر حرب الأطفال. احنا قلنا كل شيء هذا احنا قبيل هذا. إن الشيء قد أنا قيت وراء الحرب. احنا حرب الظهر نقول. طبعاً تذكرت لقاء صديق قرر لا حرب الظهر مو موجة. إنسان عم يقول هذا حتى الذي يتنزل. فهذا ما ندقق. ما هو عارفين نعم هذا إذا رغم يتمشى في البيت هذول. أصلاً صار يفكر يتمشى في البيت راح شيء. لا أقول هكذا يعني. بيفكر مثلا بيرتاح بيلتزم هم بيحط عن كمان معين وراء حركة لكن حفظ الظاهر احنا كان هو ولو غير شقيقا وراء حركة لكن حفظ الظاهر لكن انتم هنا عندما يأكل الفسانية قلب لأن حفظ الظاهر مو قصدين الفسانية حقلنا هي هي ومثل اللي يتمشى هنا وهنا فالعفظ لا انتم جيتم من أجل انتقال إلى الفسانية إلى قلب العلم من أجل المراطن مثلا من هذه الاحتفال مثلا واضح لا نعم العبث هو نعم يعني ليس بغير شكلها خيال سمكون هنا هو غاية غاية الذات وسائل جسمها لذيذة تجديد تجديد الحركة لذيذة العادة لذيذة تغيير الموضع لذيذ واضح من هذا يكون من المفهوم ثم يقول إذا كانت الغاية وجهنا إذا كانت الغاية خيالية وهي منتهى الحركة فهي العبث وأخبركم الإصطلاح أما إذا كانت الفعل خيالي وله غاية وراء الحركة فإذا كان مجرد الشوق فقط يشتاق لشيء وراء الحركة منتهى الحركة أو يسمى جزاف وأما إذا كان معه طبيعة أو مزاج يسمى قصد الطبيعي مثل التنفس تغير وضعك من شيء تأخذ نفس تخرج نفس وضعه هذا الأمر معه قصد ضروري أو المريض عندما يتململ ينتقل من شيء لشيء إلى مكان آخر بعض الزائر يعني مضطر لهذا يتألم مثلا ينتقل وضع آخر قصد يعني مزاج سوء مزاج أو قصد طبيعي في التنفس ارتفاع مثلا ثاني أكسيد الكربون في الدم أو انخفاضه فيؤدي له إذا يسمى قصد طبيعي غاية خيالية لكن وليست غاية لم ينتهي الحركة وإنما وراء الحركة حتى يتنفس ويتحرك يرتفع الألم وإذا كان معها مع الشوق يعني الشوق إلى ما وراء الحركة شيء ملك نفسانية خلق عادة ثم عادة ملك نفسانية ثم عادة مثل عادة في اللحين ومثلا يتكلم مثلا يجيح حركة يده مثلا عادة فرق واضح ولا ما لم تخليه فنتكلم هذا ليس ما تخليه في بالي الدرس لكن عادة الإنسان يتعلم عندما يتكلم يفعل يده لا يأثر السياسيين زاد السياسة هكذا يتعامل بأيديه نعم في نتيجة يعني هذا حتى ويطلق المنظر هكذا حتى يؤكد الحق ولا ذلك نعم فالمهم هذه أمور عادة تدمع أنه يتكلم يفعل هكذا هذا الشكل واضح لا فهيسمى عادة يعني مع ملكة نفسانية أو خلق ذلك يقول وكل غاية ليست هي نهاية الحركة ومبدأه تشوق تخيلي غير ذكرها كل فلا يخلو إما أن يكون التخيل وحده هو المبدأ لحركة الشوق أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض أو التخيل مع خلق ملكة نفسانية داعي إلى ذلك الفعل بالعروية فإن كان التخيل وحده هو المبدأ للشوق سمي ذلك الفعل جزافا ولم يسمى عبثا يعني الفرق هنا بينهما لك مبدأ خيالي لكن العبث غاية منتهى الحركة والجزاف غاية وراء الحركة احنا نشوف مثال لهذا الأمر جزاف نعم لكن هو الشيخ ما يضرب مثال له هنا الجزاف نعم لكن هو واحد الشيخ لا يضرب مثال بل نفكر في مثال مثلا هذا الأمر الجزاف حركة جزافية حركة عبثية يعني غير مدروسة يعني نعم وإن كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس سمي ذلك الفعل قصدا ضروريا أو طبيعيا مضطر إلى هذا الأمر وإن كان تخيل مع خلق ملكة نفسانية سمي ذلك الفعل عادة لأن الخلق إنما يتقرر باستعمال الأفعال هو الخلق عبارة عن هذا أنت عندما تقل من مقام من هيئة نفسانية اللي هي حال في ملكة راسخة تبدو عنها الفعل سهولة لذلك ما يستهدف إليه طبعا سيأتي يستهدف أن يقول لك أحيانا ما أشعر بهذا الذي تقول اللذة مش اللذة يقول لك لا فرق بين الخيال والشعور بالخيال فرق واضح له أحسنت أنت هذه أمراء في أجزاء من الثانية تب انت مو كل شيء هذا تحدد مستحيل اقنص اليه، لكن الانسان عندما يفعل هكذا مو يفكر انه هذا لابد ان يفعل هكذا عن عاده ثم لانه يلتزم فيفعل هذا، لا، هذه اجزاء من الثانيه. ويكون فرق بين ان يكون بقى خيالي وانك تعلم بهذا الامر، في فرق بين العلم والعلم بالعلم، المحرك لك هو العلم لا العلم بالعلم، واضح ام لا؟ لهذا يحرك العلم، اما العلم بالعلم اذا كان الذي يحرك العلم بالعلم يتسلسل بعد، والعلم بده يكون يعلم بالمنى يعلم بما يعلم هذا، لا الامر هكذا، المحرك هو العلم مو العلم بالعلم. نعم، ولكن لا تنتهي اي بحث اخر، العقل يفهم هذا. نعم، وإذا كانت الغاية التي القوى المحركة وهي نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى التي بعدها، يعني غاشي قليل وينفوها التشوق، يعني يميل إليها التشوق وهي غاية الشوق، فيسمى ذلك فعل باطلا، ليس كل ما يشتاق إليه الإنسان يدركه، تجد الرياح ومن تشتهي السفن، واضح؟ يشتاق إلى شيء نفسه يخرج من تجي نفسه يخرج من نفسه، واضح؟ من فعل باطل يشتاق الى غير معين وضع حركه، فلا ينطق المنطق حركه لكن ما يجب. مثل انسان هو الذي يشتاق الى لقاء صديقه مثلا في السوق يذهب فلا يجده، من فعل باطل مثلا ضيعت وقتي ذهبت واخويا مثلا يخرج بالسياسه يرجع بعد الدوائر الحكوميه بعد الاشياء يتعب ويطلع وينزل ما يحق للزوج مثلا يحط مرقه او مرقه او مجوز تحرك وصل، والطبيعي تحققت غايه ان القوه الشوقيه حيلة بينها وبينها ما تشتاق إليه، فهذا يسمى باطل، ضيعت وقت لم أفعل شيء، لأن هو غاية موجودة غير طبيعية حقيقة. كمن حصل في المكان الذي قدر فيه أو قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك فسمي فعله باطلا بالقياس للقوة، معه لأنه باطل بالقياس أيضا ما تقول إلى غاية، يعني نعم بالقياس إلى التوشع، أما لا وصل من القوة الطبيعية أدفن عليها من غاية، فسمي فعله باطلا بالقياس الى القوى المتصوره دون القوى المحركه يعني الطبيعيه، وبالقياس الى الغايه الاولى دون الغايه الثانيه، الاولى يعني الطبيعيه دون الغايه الثانيه يعني الشوقيه. واذا تقررت هذه المقدمات سنقول قول من يقول ان العبث فعل من غير غايه البته هو قول كاذب، لا. ثم يقول ومن يقول ايضا ان العبث غايه ليست فيها خير اصلا، لا غير خير حقيقي ولا خير مضمون، نقول ايضا كاذب، فيها خير مضمون إلا بالحيواني كما سيقول، واضح أم لا؟ نعم لذلك فيها خير عقلاني لكن فيها خير مظلوم وهي اللذة، واضح أم لا؟ لأنها متصرنة غير باقية. وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية البتة هي خير أو مظلوم هي خير أو مظلوم خيرة هو قول كاذب أيضا، لها غاية ظنية مظلومة الخير وهي اللذة. أما الأول يعني كونها ليست غاية، نعم ليست غاية العبث، ليست غاية العقل، مو للخيال مو للشوق مو للقوى الطبيعية، غاية له. أما الأول يعني ليس له غاية ذكر، فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته في العقل، وإلى أي شيء اتفق وما مثل به أو ما مثل به في الشك من اللعب باللحية فنبدأ حركته القريبة هو القوة التي بالعضلة، والذي قبله تشوق تخيلي بلا فكر، وليس نبدأه فكر البتة، وليس نبدأه فكرا للبتة، فليس فيه غاية فكرية، وليس فيه غاية، ليس فيه غاية فكرية، لكن فيه غاية خيالية، فيه غاية طبيعية، وقد حصلت فيه الغاية التي للتشوق التخيلي وللقوى المحركة. تبين أن هذا الفعل بحسب مبدأه المحرك منتهي إلى غاية، وأنه إنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك يعني العقل، ها؟ ليس غاية العقل، أما غاية الخيال. ولا يجب أن يظن أو لا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلي، كل أحنا ما أشتاق لإسلام، لا أشتاق، أنك لا تشعر بالشوق بحث آخر، أشتاق لا تعلم تخيلي بحث آخر، لكن تشتاق وتخيل وتلتزم علمه في هذه الأشياء بحث آخر، فإن كل فعل نفساني كان بعد ما لم يكن فهناك شوق ما لا محالة وطلب نفساني، وذلك مع تخيل ما، إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع بطلان، جزء نفساني تتخيل هذا القلب جزء نفساني تتحرك، واضح أم لا؟ ليس عندي علم بالخيال لكن تخيلته، إيه؟ لكن علم بالعلم عندي، علم غير مادي. لا كيف ما يوصل عنه العلم؟ يوصل عنه. عندك عين انت عندك علم العلم. انت لو تحركنا التخيل لما تقول لك انت علمت بالتخيل. او انت عندما تعلم انا اقول لك هل تعلم انك تعلم؟ تسكت نعم نعم اعلم مع ذلك مرحله اخرى. العلم بالعلم وانك فهم كل علم مطلوب بان يعلم به يتفلسف ما يتحقق علم. العلم المحرك هو نفس العلم مو العلم بالعلم. واضح ام لا؟ هذا واضح. لذلك يقول ربما كان غير ثابت كان تخيل بل سريع البطلان او كان ثابتا ولكن لم يشعر به فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك يعني مثلا تخيل ويحكم انه قد تخيل. هذا مرتبة اخرى واعتبارات لا متناهية. وذلك لان التخيل غير الشعور بانه قد تخيل. وهذا ظاهر ولو كان كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الامر الى غير يعني الشعور بالتخيل ايضا تخيل. وده فلس. واما الثاني يعني يقول لا يا سلمنا اني غير لكن مو غير مو خير كنت ايوه 30 على الغايه كل غايه خير كمان مو خير لا مو خير حقيقي يعني الخير حيوان خير ظني يلتد يرتاح يسعى الراحه. واما الثاني فلان لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة. هذا الخيالية والفكرية. إما عادة وإما ظهر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى مثل جالس متنمل. وإما حرص من القوى المحركة والمحسة من الأطفال على أن يتجدد لنا فعل تحريك وإحسان. الطفل دائما لا يطلع الواحد. القوى المحركة فيه حيوانية غلب على الجبهة العقلية التي يميل للحس والحركة فصل المقاومة. حساس المتحرك يمين التجد دائما. والعادة لذيذة خيرا العادة لذيذة الإنسان عندما يفعل بعادته وهو كان أسير العادة عند أكثر الناس الإنسان عندما يعمل خلاف العادة يتألم بل يغضب فلتعود يأكل طعامه عليه ولد أهله ما تستولوا بطعام آخر ما اعتاد عليه يسأل زي ظنك عالم شو عمله معتاد على وضع معين في البيت معتاد على فراش معين مثلا يغضب. العادة التي يمشي على طبق العادة والأمور هي ضر هذه الإنسان ذات في الرياضة والسلوك لابد أن يخالف العادة يخالف السلوك العرفاء والنصوصية إلى تظهر خالف العادة حتى الإنسان يصير عندما تخالف العادة تصبح لك ملفات عادة غير اعتيادية عند الناس غير معروفة تتميز عنهم انك انت سلوكك لا تمارس هذه الحالات العرفية عند الناس في المأكل والمشرب والمشرب والمنام والكلام لا عنده خصوصيات كذلك عندما يخالف العادة تنبع له خصوصيات ايضا غير معتادة غير مشهورة يتميز ومتميز على طريق المرجح بالتعب بالكفاح واضح ام لا يجيور بعض المحدين معرض يقول مرة انا شايف فوجات واحد جلس على الهواء بيصلي على الهواء وحسن يقول انت كيف يعني كيف جلست على الهواء؟ فقال خالفت الهواء فجلست على الهواء. يعني هذه حاجه مخالفه خالفت الهواء فجلست على الهواء يعني اذا يعني سيطرت عليه يعني نوع من الثوري نعم. المهم ف العاده لذيذ والانتقال على المندوب لذيذ. يقول انا اشعر بالملل لذلك من الناس تنفق ربما الملايين تبين النزهه ولا الهدف النزهه ايه؟ رفع الملل النزهه يعني انت طالب هنا طول الساعه مثلا تذاكر تتباحث تأذي تروح تغير جو اغير وضعي حتى انك ترفع الملل تنفق الملايين ولا من اجل رفع الملل هذا حد نفسه غايه مراجع عند اكثر الناس. الملل نعم والحرص على الفعل الجديد لذيذ أعني بحسب القوى الحيوانية وفرخين الشيخون نعم حسب القوى الحيوانية وأن العقل هذه الكلام عليه السلام يقول إن النفس تمل فاتخذ لها طرائف الحكام. أمير عليه السلام يقول الملل شيء طبيعي حتى أمن الشيخ لكن الكلام من كيف ترفع الملل فلم تكون مثل بقية عادة الناس بالله واللعب والسفهات اللي يفعلونها يقول لك لا استغرى طرائف الحكام يا مدير تقرا فلسفه وفقه واصول ولا انت قصص الحكماء قصص الصالحين شيء خفيف لا يرتاح إذن تسريح العقلاء والحكماء غير تسريح عامة الناس والسفهاء، واضح أم لا؟ هذا راح يرقص لثاني راح يرفع المال عنده، لكن هذا لا، يقول لك أنا ابتغوا طرائف الحكم لرفع الملل مثلا، يجلس مع الناس بعض الأمور، يتكلم بعض المواضيع اللطيفة الخفيفة المفيدة أيضا، يعني يكون تسريح، تسريح يكون عقلاني يعني أيضا مفيد، مو تسريح مجرد قتل الوقت ومال الفراغ بأي كيفية، هذا خطأ، هذا خطأ، غلط هذا. الإنسان ما ينبغي أن يربى على أن يقتل وقته بأي كيفية، أنت مسؤول عنه، أنت مكلف، إذا الطفل غير مكلف، أنت مكلف ما تيجي تكرر سؤال بعشر ساعات نقول أنا في عطلة الآن أنا أرفع عن نفسي، هذا أنت مو مجازفة حتى طعم مباح، أنت ممكن تسلي نفسك ترفع عن نفسك بترفيه مفيد، حتى لو كنت تتمشى على البحر وتفكر في القضايا الفلسفية أو في القضايا الواقعية، هذا هو مرموزها على البحر، لكن تفكر تستفيد أو لا تفكر في البحر، الجاه فعلا على ترجع إلى البدء، لكن لهذا ولا زاد تتلف وقتك كما أكثر الناس للأسف، هذا أنت غير مجاز في هذا، تقول طبعا من العقلاء ومن العلماء. نعم.
اللي عندي كنت
أطالع كتب المتكلمين. أي. فرأيت كتاب الشهر الثاني يضم 3. أي. فبدأت لغاية عليك أوقات الفراغ.
نعم.
أي يعني أحسنت في أوقات الفراغ هذا بالنزال ونوع من الإحسان. يعني نوع من الخسة عنده. نعم شيء عجيب سبحان الله. نعم المهم كل من يعمل على شكلته. لذلك يقول واللذة هي الخير الحسي. والتخيلي والحيواني بالحقيقة وهي المظنونة خيرا، تسميها مظنونة خيرا، يعني تتوهم ما فيها خير، اللعب والله والرأس وغيرها تظن أنها خير، ولكن ليس فيها خير شيء، لكن خير مظنون بحسب الخير الإنساني، يعني مظنونة بحسب الطول الكريس مظنونة مو معلومة لها بالإنسان، إذا رفتته نعم، لكن إذا الإنسان يعمل هذه أشياء ليست من شأنه بحسب الخير الإنساني، يعني بحسب الوقت العلم العبادة، فإذا كان المبدأ تخيلا حيوانيا فيكون خيره لا محالة خيرا تخيلا حيوانيا، مو ليس الخير خير، ولكن خير مقيد خير حيواني، فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه، وإن لم يكن خيرا حقيقيا أي بحسب العقل، هنا بحسب العقل ثم وراءها نعم، وإن لم يكن خيرا حقيقيا أي بحسب العقل خيرا مظنونا حيوانيا، اذا دفع بالخير الثاني ان العبث ليس بخير، يقول لا خير، لكن خير مضمون خير خيالي حيواني، ثم وراء هذا يقول ثم احنا تكلمنا هذا المقدار، لكن احنا لا نطلب منا الاستقصاء التفاصيل الحركات الجزئيه، ان هذا لماذا انتقل من اليمين الى اليسار، هذا لماذا انتقل من القيام الى الجلوس، لماذا تحرك الى الامام الى الخلف، ما لكن أفضل معنيين لبيانها وعلى الله فناها، واضح أم لا؟ فإذا هذه الأمور الجزئية إحنا أصل مطلب فهمناه وبيناه أن لكل فعل غاية وكل غاية متعلقة لمبدأها الخاص بها، ثم وراء هذا علل، يعني راح الأمر بيناه علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات، أمام خلف فوق تحت جلوس قيام نوم وضع، جزئية علل تقيس هيئة دون هيئة من الحركات جزئية، يعني علل جزئية لا تضبط لا تتناهى ولا أيضا لا تعنينا في شيء، وأما الشك ثم إن بعد أن فرغ من دفع النقل الثاني ينتقل إلى النقل الثالث وهو الفرق بين الغاية والضروري، والحمد لله رب العالمين. مباحث جليلة مهمة احنا كنا بنلطفها واللي هي